مشاهدين أعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع برنامجكم البيان القرآني وحلقة جديدة تتناول موضوعا بيانيا في التعبير القرآني. ليست كل الجمل وليست كل التعابير تحمل دلالة قطعية على المعنى، قد يكون التعبير فيه دلالة ظنية على المعنى أو يحتمل معنيين اثنين، فكيف نميز بين المعنيين؟ وما الذي يجعلنا نحترز عن معنى ونذهب إلى معنى آخر؟ نتحدث في موضوع الاحتراز للمعنى في التعبير القرآني مع الأستاذ محمد صافي المستغاني مضيف هذا البرنامج. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا. حياكم الله الشيخ أحمد.
حتى نفهم توضيح سريع على معنى الاحتراز ونأتي مباشرة بالأمثلة كالعادة.
بارك الله فيك. في الحقيقة الاحتراز بالزاي بالزاء كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، والاحتراس بالسين، والبلاغيون يسمونه الاحتراس، يعني يؤتى بجملة يؤتى بكلمة في سياق معين، ذلك السياق كما تفضلت قد يوهم لدى السامع أو القارئ معنى لدى القارئ معنى آخر، فيؤتى بكلمة
لتجعل الدلالة قطعية
ونحترز بها عن ذلك الفهم الذي وهمه المتدبر أو القارئ أو السامع، يعني حتى لا يقع في وهم وإيهام يؤتى بكلمة أو بجملة احترازية من باب الاحتراس. وبعضهم يسميه الاحتياط، ابن جني صاحب الخصائص يقول وذلك أحوط، يعني يؤتى بجملة من باب الاحتياط
لأن المعنى الذي تدل عليه محتمل.
نعم محتمل،
فيحتاط لنفسه الإنس المتكلم يحتاط فيأتي بزيادة مثلا أو يستخدم لفظا معينا حتى
في الشعر العربي. بارك الله فيك، يعني لو نعود إلى البلاغة يقول وأعفو عن سبابهم، أحد الشعراء نسيت البيت يقول أعفو عن سبابهم حلمة، بمعنى أنا أعفو عن من ظلمني،
ليس ضعفا
حلمة. العلماء في البلاغة يقول حلمة جاء بها للاحتراس حتى لا نستفيد أنه هو عاجز.
التمييز الذي يأتي للاحتراز دائما.
نعم
التمييز. طيب شيخنا، إذا جئنا إلى يعني الأمثلة.
نعم.
في قوله تعالى وقال رجل مؤمن.
نعم.
من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. حتى نفهم الاحتراز، أين الاحتراز في هذه الآية؟
نعم. بارك الله فيك. هذه في سورة غافر، سورة نعم. المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هنا طبعا قبل أن أشرح فقط هذه الكلمة، الاحتراز والاحتراس بالسين له طرق ووسائل، قد يكون بإضافة كلمة، قد يكون بحذف كلمة، قد يكون
بجملة معترضة
قد يكون بترتيب وتقديم أو تأخير،
تأخير وتقديم. نعم.
مثل هنا أنت الآن الآية التي تفضلت بها وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه،
لماذا لم يقل وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون؟
هنا قدم شبه الجملة من آل فرعون، قدمها على الفعل يكتم.
نعم.
لو قال، لو جاء في غير القرآن، لو جاء وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، المعنى صحيح، نفهم أن هذا الرجل المؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون،
يعني يتعلق الجر والمجرور،
يكتم يتعلق بالفعل.
نعم.
عفوا، الجر والمجرور يتعلق بيكتم.
نعم.
معناه هو يكتم إيمانه عن آل فرعون لكن ليس منهم.
صحيح.
ليس منهم.
صح.
يكتم إيمانه من آل فرعون، لكن عندما عكس السياق القرآني وجاء بالشبه الجملة قبل
رفع الالتباس،
وهذا من الاحتراز. وقال رجل مؤمن هو في حد ذاته من آل فرعون، هو منهم، ينتمي إليهم، ينتسب إليهم.
نعم.
واضح؟ يكتم إيمانه، هنا نستطيع أن نقول يكتم إيمانه على من الناس كافة
جميعا،
ويكتم إيمانه من آل فرعون، فاحترس للمعنيين، احترس للمعنيين وأفاد هذا التقديم الاحتراس الحقيقي لكون هذا الرجل كان ينتمي إلى آل فرعون، وإلا كيف خاطبهم وكيف لو لم يكن منهم؟ فهذا التقديم أفاد أنه منهم، لو تأخر لأفاد أنه يكتم إيمانه فقط ولكن ليس منهم. واضح استاذ احمد.
نعم.
والقصة تثبت ان الرجل كان من اهل فرعون الحقيقة.
طيب ناتي بمثال اخر ايضا في تقديم وتاخير في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.
نعم.
في اعراب هذه الايه في اطلاع المفعول الأول جعل هنا تتعدى لمفعولين.
جميل.
وجعلوا لله شركاء الجن، المفعول الأول هو الجن.
يعني
والمفعول الثاني شركاء.
صحيح.
وجعلوا
الجن
شركاء
لله
ونرى الترتيب وجعلوا لله شركاء
الجن. السياق القرآني قلب كل شيء.
نعم هنا احترازا من أمر، ما هو هذا الأمر؟
هذا الأمر كالآتي كما تفضلت. أولا نقدر الإعراب حتى نفهم المعنى الدقيق. المعنى الدقيق واضح، وجعلوا المشركون جعلوا الجن مفعول به أول، شركاء مفعول به منصوب الثاني لله والعياذ بالله، صح؟ لكن هذا المعنى لو قيل بالقرآن الكريم أو السياق القرآني قلبها تماما.
نعم.
قلبها تقال جعلوا لله شركاء الجن.
نعم.
ها؟ جاء به لله جار المجرور الأول ثم المفعول به الثاني ثم المفعول الأول.
نعم.
طبعا لماذا هنا نتيجة احترازا رائعا جدا. ما هو هذا الاحتراز؟ لو جاء السياق وجعلوا الجن شركاء لله لظن السامع أن الاعتراض قائم على كون الجن شركاء، لو أنهم اتخذوا الإنس شركاء لم يكن هناك اعتراض.
أو صحيح. لو صحيح.
هذا هو المعنى.
صحيح.
لو يقول والله جعلوا الاعتراض عليهم لأنهم جعلوا الجن شركاء.
نعم.
لو جعلوا الحجر والأصنام شركاء ليس ذلك معترضا.
صحيح.
عليه.
صحيح.
حتى لا يفهم القارئ
أن
هذا.
محل التشنيع هو جعلوا الجن دون غيرهم.
أيوة. لا الآن محل التشنيع هو جميل. أنهم جعلوا لله شركاء.
هذا الأمر شيخنا يتعلق بمعاني النحو،
وهي
مسألة ضرورية جدا. طيب شيخ تابع.
بارك الله فيك. جعلوا لله أولا، الشيء الذي يعترض عليه هنا أنهم أشركوا بالله رقم واحد، ولله قدمت، كيف تشرك بالله؟ ثانيا سواء جعلت الجن شركاء أو الإنس شركاء أو الأصنام
والحجر. نعم.
أو الحجر. فلذلك قدم ما حقه البيان والتقديم واحترازا للعقيدة الصحيحة حتى لا يفهم القارئ أو السامع أن الاعتراض جاء فقط لجعلهم الجن شركاء لو اتخذوا غيره. فهذا الاحتراز بالتقديم والتأخير من أروع الاحتراز في القرآن. بارك الله فيك.
طيب هذا لأن هذا فهمنا هذه الناحية.
نعم.
طيب أسأل سؤالا آخر في نفس الآية.
نعم.
لو أنه عز وجل لو أن السياق يقول وجعلوا لله الجن شركاء.
نعم.
وخلقهم وخرقوا.
نعم.
هنا خلقهم سنقع في إشكال.
نعم.
لأن الضمير في خلقهم خلق الجن ولا خلق الشركاء؟
بارك الله فيك، أجبت عن نفسك. فلذلك لا، والاعتراض كده لو قال لو جاء وجعلوا لله الجن شركاء يعني أيضا الاعتراض على الإشراك بالله وعلى الجن، ما زال لا الاعتراض الحقيقي على الشرك بالله.
نعم.
فلذلك اقتضى المقام والبلاغة مطابقة مقتضى المقام. فهنا اقتضى السياق أن يقدم لفظ الجلالة لله الجار والمجرور ثم شركاء لأن المحل
والمفعول به الثاني
ثم نعم. المفعول به الأول لأن المعنى بين. ثم جت وخلقهم، خلق من؟ هؤلاء
خلق الجن.
فالضمير يعود على أقرب.
ولو أخر المفعول به الثاني وهو شركاء لو قيل
لالتبسه
وجعلوا لله الجن شركاء وخلقهم لعاد الضمير على أقرب
واحد
وهو خلق الشركاء
ويلتبس المعنى في ذهن السامع أو القارئ، لكن الترتيب هذا وجعلوا لله الشركاء الجن يعني كيف نقول في
قطع الدلالة
واخترج. قطعي الدلالة على أن الله ينفي وينهى عن الإشراك بالله أي ما كان هذا المعبود.
أولا يعني هذا الترتيب في الجملة حتى يعني نفهم الآية، هذا الترتيب بالجملة أولا وضح لنا أن محل التشنيع عليهم
والإنكار هو
اتخاذهم شركاء.
نعم.
بغض النظر عن كونهم الجن أو غير الجن أيضا. نعم. ومن ناحية الترتيب بين المفعول به الأول ومفعول به الثاني
حتى لا يلتبس الضمير في العود إلى الجن أو الشركاء
في كلمة خلقه. نعم. طيب يا شيخ ننتقل إلى مثال آخر.
نعم.
في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا الاحتراز جاء بواسطة الجملة المعترضة.
نعم.
لكن ما فائدة هذا الاحتراز؟
بارك الله فيك. إذا جاءك المنافقون يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءوك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله جاء بالجملة والله يعلم إنك لرسول، جملة معترضة بين شرطتين.
نعم.
خارج عن السياق، يعني لو حذفناها المعنى صحيح. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله جيء بالجملة الاعتراضية لإثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب شهادتهم وإقرارهم، حتى لا يفهم السامع أو القارئ للقرآن الكريم التكذيب، يعني جيء بإثبات رسالة الرسول قبل تكذيب المنافقين. اسمعني جيدا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله لو قيل في غير القرآن إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لتوهم واهم
أن الله يكذبهم في قولهم هذا أنك لرسول،
لأنهم كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول، معنى ينفي الرسالة. فالله ماذا فعل؟ أسلوب القرآن احتاط لإثبات رسالة رسول الله.
هم كاذبون في غير هذا،
هم كاذبون في الاعتقاد لا في قولهم، قولهم صحيح
ولكن شهادتهم
فيها كذب. نعم. فيها مخادعة،
هم لا يشهدون
لا يشهدون بأن نعم. محمد رسول الله، فجيء بالجملة الاعتراضية لإثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب إقرارهم بها، هم أقروا بها نفاقا وليس عن اعتقاد، واضح؟
يعني بإمكاننا حتى نفهم الاحتراز الذي يحصل بوجود الجملة الاعتراضية.
نعم.
أن نقرأ الآية أو التعبير دون هذه الجملة ونرى ما الذي يحدث.
لو
كان قوله تعالى يعني لو كانت السياق إذا جاءك المنافقون قالوا إنا نشهد
قالوا إنك لرسول الله
إنك لرسول الله والله يشهد
إن المنافق الكاذبون، لفهم المتدبر أو السامع
أن محمد ليس رسولا،
لأن محمد استغفر الله ليس رسولا. نعم. وأن المنافقين عندما قالوا إنك لرسول الله كاذبون، إذن المقولة كلها كذب. فالقرآن بادر إلى إتيان بجملة اعتراضية تثبت صحة الرسالة النبوية، الكلام الذي قالوه، وتثبت كذبهم فيما بعد في شهادتهم، أي ليسوا صادقين
في شهادتهم،
ليسوا صادقين وليسوا مؤمنين في شهادتهم. طيب الجملة الاعتراضية رائعة.
نأتي بجملة اعتراضية أخرى حتى يعني نرى أهمية
الجملة الاعتراضية في القرآن كثير.
نعم نعم. في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لماذا لم يقل فإن لم تفعلوا فاتقوا النار؟ ما فائدة ولن تفعلوا؟
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الجملة الاعتراضية هون جاء بها احترازا واحتراسا لكي لا يفهم المتلقي للقرآن. لو قيل إن لم تفعلوا فاتقوا النار، والله واحد يقول جيد هم لم يفعلوا في الماضي لكن يمكن في المستقبل أن يفعلوا شيئا يعارض القرآن ويعارض هذا الدين، واضح؟
نعم.
إن لم تفعلوا فاتقوا النار، قد يفهم فاهم ويتوهم واهم يعني أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا في المستقبل، جاء بالجملة الاعتراضية ولن تفعلوا لتثبت عجزهم في الحال والاستقبال أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا، واضح؟
نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وما أنتم بفاعلين فاتقوا النار التي وقودها، للاحتراس وللاحتراز حتى لا يفهم المتلقي أنهم قد يفعلون شيئا في المستقبل. نعم. جاء بالجملة الاعتراضية تنفي هذا الفهم، تنفي هذا الفهم. نعم. بأنهم عاجزون إطلاقا.
طيب شيخنا أنا أفهم أمرا أيضا في هذه الآية. نعم. وصحح لي لو تكرمت. الفعل الذي يرتب الله عليه عقابا هو فعل محرم.
نعم.
والفعل الذي يرتب الله على عدمه عقابا هو فعل واجب.
نعم.
فعندما لو حذفنا هذا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، قد يظن السامع أو المتلقي أن وجوب النار لهم لأنهم لم يفعلوا، فعليهم أن أن يفعلوا.
جيد.
يعني فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، هم عليه هو يتوعدهم بالنار ليس لأنهم لم يفعلوا، ليس لأنهم لم يأتوا بمثله، ولكن لأنهم كذبوه.
نعم.
وقد تحداهم به وعجزوا ومع ذلك كذبوهم.
لا، وأيضا لإثبات المعنى الذي قلته، لأنه نعم. الآيات في القرآن الأخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن
هذا 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 المعنى. نعم.
مثلا يعني
نعم.
القرآن تحداهم، وهنا الآية فيها كثير من التحدي والجملة الاعتراضية. أولا تزيل اللبس والإبهام والإيهام في النص.
نعم.
وتبين هذه النكتة بأنهم عاجزون أيضا في المستقبل ولن تفعلوا بباب التحدي.
هم استحقوا النار أو توعدهم الله عز وجل بالنار لأنهم لم يأتوا بمثل هذا القرآن، أم لأنهم يعني رغم التحدي لم يؤمنوا،
لم يؤمنوا كفروا وأرادوا أن يعارضوا لكنهم لا يستطيعون.
أي نعم. نعم. فعندما قال ولن تفعلوا نفى أن يكون التوعد بالنار لأنهم لم يأتوا، بل لأنهم كذبوا مع وجود العجز.
نعم.
لديهم استكبار.
أعطيك مثال آخر لجملة اعتراضية.
نعم.
يعني اللهم صل على سيدنا محمد، قال أم امرأة عمران عفوا قالت ربي إني وضعتها
أنثى
والله أعلم
بما وضعت
وليس الذكر كالأنثى. جاء بالجملة الاعتراضية هنا أيضا للاحتراس، حتى يقول واحد يقول قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي تخبر الله سبحانه وتعالى الله أعلم.
نعم.
هنا حتى يحترس يعني القارئ من الوقوع في اللبس، لماذا أخبرت؟ فالله سبحانه وتعالى جاء بالجملة الاعتراضية احتراسا ليبين أن الله أعلم بما وضعت.
هي لم تقله
لا يعلم
للإخبار، وإنما قالته
للتحصر.
جميل.
بارك الله للتحصر ولتفيد يا رب إني وضعتها أنثى وكنت أريدها ولدا ذكرا محررا لخدمتي، يعني لخدمة بيتك المقدس إلى غير ذلك. فجملة والله أعلم بما وضعت احتراس، جملة اعتراضية لتعطي المعنى الصحيح الذي يتناسب مع العقيدة الإسلامية. وقص على ذلك جملة اعتراضية كثيرة في القرآن الكريم.
جميل جميل.
بارك الله.
طيب يا شيخنا، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى.
نعم.
قالوا سلاما. قال سلام. هنا لم يقل سلامة أيضا احترازا من أمر.
نعم طبعا، هو أولا احترازا من أمر وإنشاء لمعنى جديد. أولا لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم الخليل قالت سلمت عليه، قالوا سلاما.
نعم.
فكان المتوقع قالوا سلاما، قال سلاما زي ما قال مثل ما قالوا.
نعم.
هم سلموا عليه في الحقيقة بالجملة الفعلية، لأن يعني لو بحثنا في الإعراب لوجدنا العلماء يقدرون فعلا. نعم. قالوا قالوا نسلم سلاما، مفعول مطلق لفعل محذوف.
نعم.
لكنه رد عليهم بقال سلام مضمومة على أنها جملة اسمية.
ردي سلام مثلا.
ردي شأني سلام، ديدني سلام.
نعم.
أمري معكم سلام، هو يطمئنهم أكثر.
نعم.
بجملة اسمية أوقع وأكثر ثبوتا.
نعم.
إذن أولا اللجوء أو العدول من الفتحتين إلى الضمتين من ناحية الإعرابي، هذا يسمونه الاحتراس الإعرابي، الاحتراس والاحتراز.
نعم.
في الإعراب.
نعم.
تغيير الحركة الإعرابية أعطت معنى جديدا، وهو أنه حياهم بأحسن مما حيوا، وإذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها.
نعم. أرضه، ولجأ إلى الجملة الإسمية وجاء بالضمتين للدلالة على ثبوت وتوكيد تسليمه عليهم، وهو نبي مؤدب بما معناه ملتزم بالآداب الإسلامية وإذا حييتم به. أنا أعطيك مثالا آخر تذكرتني بمعنى جميل في الإعراب، يعني.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
أمواتا
بل
أحياء
بالرفع. هذا احتراس أيضا إعرابي، يعني الحركة الإعرابية تجعلنا نفيق أفاق يفيق،
نحترز ونبتعد عن المعنى الذي قد يتوهم.
المتوقع المفترض يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل أحياء
أحياء.
نعم.
أنا بل ما هي حرف عطف يفيد الإضراب عما سبق ويثبت ما يلحق.
نعم.
لما تقول جاء عمر بل أحمد نفس الموقع الإعرابي.
نعم. لو كانت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء لقلنا إن الإعراب
نفسه.
ولا تحسبن بل احسبوهم أحياء.
وهذا المعنى غير مقصود.
هذا المعنى غير مقصود.
غير مقصود إطلاقا. لو قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بفتحتين معناته بل ظنوهم واحسبوهم أحياء. خطأ. الله يريد أن يثبت أنهم أحياء. فالتقدير الإعرابي هنا نقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل هم أحياء. الجملة يريد الله أن يثبت أنهم أحياء أحياء فعلا فعلا. بما لجأ إلى حركة إعرابية أدت أننا فهمنا الجملة الإسمية والجملة الإسمية المثبتة هنا أوكدوا من جملة الظن والحسبان.
صحيح.
واضح
ولا؟ صحيح.
فالجملة معناها نزيد نوضحها للمشاهد الكريم ولا تحسبن ولا تظنن أن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل هم أحياء. جملة إسمية تثبت أنهم أحياء. بينما لو قال بل أحياء لا عطفنا أحياء على أموات بل نحسبهم أمواتا ما زلنا في دائرة الحسبان والظن والأوهام. الله ابتعد عن هذا بحركة إعرابية احتراسية واحترازية للمعنى الصحيح الذي يريده القرآن الكريم.
طيب شيخنا أحيانا خاتمة الآية تسمى التذييل.
التذييل أو الفاصلة. نعم.
ماذا تقول؟ خاتمة الآية يعني الله عز وجل يسوق لنا كلامه تبارك وتعالى ثم يختم بخاتمة في هذه الآية
بجملة مثلا
بجملة نعم تذيين. بجملة تفيدنا احترازا.
نعم.
نحترز عندما نقرأ هذه الجملة. نعم. نفهم.
نعم.
الآية بفهم صائب ونحترز عن معاني أخرى كانت
قد خطرت
وتبادرت في بالي. هل يمكن أن نضرب مثلا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون. بارك الله فيك. هنا في الحقيقة اللهم صل على سيدنا محمد هذا من باب التذييل. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ذكرني بالآية كاملة
وفجرنا فيها
من العيون
ليأكلوا
من ثمره وما عملته أيديهم. أنا لو أسألك الآن ما هنا ماذا تفيد؟ ما معانيها أنها قد تكون اسم موصولا
يعني في غير هذه الآية وما تكون موصولة وقد تكون نافية
وقد تكون تعجبية وقد تكون ما عندها وظائف كثيرة باللغة العربية.
نعم.
هنا ليأكلوا ما عمل قلنا عيد الآية من فضلك
ليأكلوا من ثمره
وما عملته أيديهم. يمكن أن نفهمها ومن الذي عملته أيديهم.
جميل
جدا. ويمكن أن نفهمها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم لم تعمله أيديهم هذا الثمار والذي عملتها أيديهم.
لا.
جميل جدا. فجاء بأفلا يشكرون هذا التذييل هنا للفاصلة القرآنية تنتهي بالواو والنون. هذا التذييل هنا ليرجح المعنى الثاني الذي قلته ولم تعمله أيديهم أفلا يشكرون. لأن الذي يأكل من غير ما عمله هو ولا يشكر هذا أشد يعني أحق باللوم وأحق بالمعاتبة. واضح. فجيء بأفلا يشكرون للاحتراس بأن ما عملته أيديهم ما ليست هنا موصولية. هذا في الأرجح عند جمهور العلماء وقد يفهمها غيرهم والذي عملته أيديهم. أنا شخصيا أميل إلى معنى ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم ألا يستحيون أفلا يشكرون. واضح. فالجملة التذييلية هنا أفادت أن احترزنا بها إلى المعنى الصحيح الذي يتناسب مع العقيدة الإسلامية. واضح أستاذ أحمد؟
نعم.
أما لو تركت بدون لكان المعنى صحيحا لكن يحتمل أكثر من معنى.
طيب نأتي بتذييل آخر حتى هذا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز
حكيم.
لو قال غفور رحيم سنحترز عن معنى آخر. لو قال عليم حكيم
طبعا.
ما الذي أفادته؟ فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
عزيز حكيم يعني فإن زللتم، ما معنى زللتم؟ إن أخطأتم،
نعم.
إن زلت بكم القدم،
نعم.
فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعني يروي أحد المفسرين نقلا عن الجاحظ في هذه الآية بالذات، في هذه الآية بالذات هناك رواية مروية عن الأصمعي، لا ندري مدى صحتها، لكن الجاحظ أورد هذه الرواية، يقول سمع قارئ أن يقرأ أحد الأعراب عربي، أن أعرابيا سمع أحدهم يقرأ فإن زللتم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال الحكيم لا يقول هكذا. فانتبه القارئ وقال فإن زللتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قالوا لماذا؟